أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله، وقوله أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. كان الكلام حول إقامة المصنف مدتاته الشواهد والدلائل على كون المراد بالشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو المعنى العام، وهو خلاف اليقين. وبلغ الكلام إلى الشاهد الرابع، وهو قوله عليه السلام أيضا في صحيحة زرارة الأولى المتقدمة، قوله عليه السلام: لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم به. وتقريب الاستدلال في هذه الفقرة المباركة على المطلب، أعني كون المراد بالشك خلاف اليقين، أننا نعلم بأن تحريك شيء في جنب إنسان وهو لم يلتفت إليه ولا يعلم به بعد أن عرضته الخفقة والخفقتان، خبر أن تحريك شيء في جنب إنسان وهو لم يلتفت إليه من الأمارات الظنية، ومما يبعث دائما أو غالبا على الظن بالنوم، على الظن بالنوم، بحيث أن الناس الذين حوله يظنون أنه قد نام. وعلى تقدير أن الأمارة هذه لم تبعث دائما أو غالبا على الظن بالنوم، إلا أن هناك قدرا مسلما وهو أن الأمارة هذه تفيد أحيانا الظن بالنوم. هذا بعد مسلم. يعني إذا من سلم أنه دائما أو غالبا مما تبعث على الظن بالنوم، لا، هذه الأمارة، الأمارة عند الإنسان يحرك في جنبه شيء وهو لا يلتفت إليه ولا يعلم به، وهذا الوقت بعد أن عربته الخفقة والخفقتان، يعني هاي حالة النعاس أو حالة بحيث الذين حوله لما يشوفون هكذا إنسان مثلا عرضته الخفقة والخفقتان وحركوا في جنبه شيء ما حسي ما التفت إلى ما علم به، يظنون أنه ماذا؟ يظنون أنه نائم. فهذه الأمارة إذا مو دائما أو غالبا تبعث على الظن بالنوم، لا أقل ماذا؟ لا أقل أحيانا، وأحيانا تبعث على الظن بالنوم. هذا من جانب، ومن جانب آخر أنه على رغم وجود تلك الأمارة المذكورة المفيدة للظن أحيانا ولو أحيانا، عليكم السلام، المفيدة للظن ولو أحيانا، مع ذلك نجد أن الإمام عليه السلام ترك الاستفصال بين إفادة الخفقة التي هي من أمارات النوم عادة، أيضا بين إفادة الخفقة للظن بالنوم وبين عدمها، فترك الإمام عليه السلام الاستفصال، بل أجاب بنحو مطلق وكلي قائلا لا، حتى يستيقن أنه قد نام، أي لا يجب الوضوء مطلقا ولو أفادت الأمارة المذكورة الظن بالنوم. إلى متى؟ حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يستيقن أنه قد نام. فمن ترك هذا الاستفصال مع أن الاستفصال في محله يفهم أن لا فرق في نظره عليه السلام بين صورة الظن بالنوم وغيرها، وأن الحكم المذكور، أعني عدم وجوب الوضوء، ثابت ما لم يحصل اليقين بالخلاف، ولو حصل الظن بالخلاف فلا بد، والحالة هذه المراد بالشك حينئذ خلاف اليقين، فيدل على اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى ولو حصل الظن بالخلاف. مما يعني أن المراد بالدق معنى عام يشمل حتى الظن بالخلاف. هذا مجموع ما استدل به المصنف لكون الشك هو خلاف اليقين. وهناك قد استدل على هذا المطلب بوجهين آخرين. نتبع الآن الشاهد الرابع. قال رحمه الله: وقوله عليه السلام، هذا بلغ السلام إلى الشاهد أو الدليل الرابع. وقوله عليه السلام أيضا باعتبار ماذا؟ يعني وقوله عليه السلام أيضا في صحيحة زرارة الأولى المتقدمة. لا بد أن نستذكر فكرة الصحيحة الأولى ولو مقتضبا أنه زرارة يأتي أولا يسأل الإمام أنه شخص عرضت عليه الخفق والخفقتان أتوجب الوضوء؟ فالإمام أجاب أنه لا، إذا كان متيقنا بالطهارة فهو ماذا؟ يبني على طهارته. ثم بعد ذلك الزرارة سأل الإمام مرة أخرى أنه إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم به، فهو بعد ما عرضت عليه الخفق والخفقتان حركوا في جنبه الشيء ما التفت إلى، فهذا موقد أمار على أنه قد نام. فأيضا الإمام يأتي في المقام الجواب يقول لا، حتى يستيقن أنه قد نام، فذاك اليقين السابق في الطهارة ذاك محكم، ذاك أمر محكم مستحكم ما ممكن آني ماذا أن أرفع إيدي عنه ولو بالظن، حتى لو حصل لك الظن بمن بخلاف تلك الحالة السابقة. قال قوله عليه السلام أيضا أي في صحيحة زرارة لا، أن لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. هذا قول الإمام، جواب الإمام. بعد ماذا أجى؟ بعد سؤال زرارة عن الإمام عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. حيث من هنا يبدو تحريب الاستدلال بهذه الفقرة على مطلبنا اللي هو شنو؟ أن المراد بالشك خلاف اليقين، يعني المعنى العام. قال حيث دل هذا جواب الإمام لا حتى يستيقن بإطلاقه مع ترك الاستفصال، مع ترك الإمام عليه السلام الاستفصال بين، يعني ترك التفصيل بينما إذا أفادت هذه الأمارة، أعني أمارة، أمارة الخفق والخفقتان وتحريك شيء في جنبه وهو ماذا؟ لا يعلم به. بينما إذا أفادت هذه الأمارة الظن بالنوم وما إذا لم تفده، فالإمام ما فصل، يعني ذات أن السائل لما سأله كلمه هذا عرضت عليه الخفق والخفقتان وبعد ذلك حركنا في جنبه شيء ما التفت إليه ما علم به، فالإمام ما فصل، ما قال هذا هذه الأمارة إن أفادت الظن فتوظن، يعني ألقب يقينك السابق، يعني ألقب في من تظن، وإذا ما أفادت الظن فلا تنقضه، لا لم يفصل هكذا تفصيل، مع أن التفصيل والاستفصال محله. قال بداهة، هذا تعليل المن، تعليل لإثبات وتقرير صحة الإخبار، إثبات وتقرير صحة هذا الإطلاق الناتج عن ترك الاستفصال. يعني لا يعلل بأن الاستفصال من المعصوم كان في محل بداهة، أن هذه الأمارة لو لم تكن مفيدة له أي للظن بالنوم دائما أو غالبا، أول حيث نقول هذه تفيد الظن بالنوم دائما أو غالبا. الآن سلمنا مو دائما أو غالبا، لا أقل شنو، أحيانا تفيده. قال لكانت مفيدة له أي للظن بالنوم أحيانا، فإذا كانت تفيد الظن فكان المناسب أن يسأل الإمام أفاد الظن أو لم تفد الظن. لكن مع ذلك الإمام نجده ترك الاستفسار وإنما أطلق الجواب. هذا إطلاق الجواب يدل على ماذا؟ دل على عموم النفي بصورة إفادة الظن، يعني أهم من أن أفادت الأمارة الظن أم لم تفد الظن، النفي ماذا؟ لا نفي وجوب الوضوء اللي هو لا في كلام الإمام، لا بل فالنفي عام، سواء أفادت الأمارة أفضل أم لم تفد الظن يجب الوضوء مطلقا، حتى ولو حصل الجنوب، حتى ولو حصل الأفضل بالخلاف. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن المراد بالشك اللي الشارع ما يريد أنقض اليقين به شنو؟ معنى عام يشمل حتى الظن بالخلاف. وقوله، هذا وقوله متعلق بهذا وليس شاهدا مستقلا، فهو عطف على منه. وقوله عليه السلام نفس الصحيحة، عطف على فاعل دل، هذا اللي قبل قليل اخترناه، دل بإطلاقه، عطف على فاعل دل، والمعنى هكذا. ولا من ما أرجع، حيث دل قوله عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام بإطلاقه على عموم الناس، ودل قوله عليه السلام بعده، أي بعد منه، بعد الجواب، بعد قوله لا حتى يستيقن، قوله عليه السلام بعده اللي هو منه، ولا تنقض اليقين بالشك، دل على ماذا؟ على أن، فمن المناسب جدا أن تذكر على قبل أن، حتى يكون متعلق بديما الدلال المقدر، حتى يكون متعلق بدل المقدر. بل دل قوله عليه السلام بعد ذاك الجواب ولا تنقض اليقين بالشك، دل على أن الحكم في المغير، يعني في المغير، أعني في قوله لا حتى الغائية، أن الحكم في المغير مطلقاً، هذا مطلقاً شوي أخن أكثر، دل على أن الحكم في المغيى هو عدم نقض اليقين بالشك مطلقاً، يعني في المطلقاً حتى ولو حصل الظن بالخلاف. حتى ولو حصل الظن بالخلاف انت ماذا تحسن قبل يقين بالشك. اذا ما في الشك بما اي معنى ما في بالمعنى العام بحديث حتى الظن بالخلاف دل على ان الحكم في المغيا هو عدم نقض اليقين بالشك مطلقا اي ولو حصل الظن بالخلاف حتى يستيقن انه قد نام الى ان يحصل لديه العين بمن العلم بخلاف الحالة السابقة اي العلم بالنوم عند ذلك ينقض وضوءه. الى هنا كان مجموع ما استدل به المصنف قدس سره لكون الشك هو خلاف اليقين. وهناك قد استدل ايضا على ما تقدم من ان المراد بالشك في اخبار الباب وكلمات الاصحاب هو خلاف اليقين. استدل بوجهين اخرين غير ما تقدم عن المصنف من الوجوه الاربعه. والمستدل بهذين الوجهين يعني والمستدل هو الشيخ الاعظم قدس سره في الرسائل حيث ان مدعى الشيخ في المقام هو عن مدعى الاخوند من ان المراد بالشك ماذا خلاف اليقين. ولكن استدل عليه بوجهين اخرا. الوجه الاول وحاصله الاجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار. وان كل فقيه يرى اعتبار الاستصحابي من باب الاخبار فهو متفق النظر على اعتبار الاستصحاب وحجيته مع الظن بالخلاف. فإذا الدليل الأول للشيخ هو الإجماع. وقد ناقش الآخون قدس سره هذا الإجماع بما ينحل إلى مناقشتين. الأولى مناقشة رقم واحد وحاصلها أننا لا نستدل ولا نقبل ثبوت الاتفاق وأن جميع الفقهاء الذين يرون اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار هم متفقو النظر على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف. هذا اولا. لا نسلم انه هكذا اتفاق موجود، اتفاق الاصحاب ذولا كل الفقهاء اللي يرون اعتبار الاصحاب من باب الاخبار هم شنو متفقين النظر على ماذا؟ على اعتبار الاستصحاب حتى مع الظن غير المعتبر بالخلاف. لماذا؟ وذلك لما قيل من كون المسألة، يعني مسألة الاستصحاب مستحلفة، وأنه لم يكن لها في كلمات المتقدمين على الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه لم يكن لها عين ولا أثر. ومعه كيف يدعى الإجماع والاتفاق؟ علامة الاتفاق. المناقشة الثانية، المناقشة رقم 2، وحاصلها مع الإغماض عن ذلك وتسليم اتفاق الأصحاب على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف إلا أنه لا وجه لدعوى الإجماع القطعي. ليه؟ وذلك لجواز استنادهم في ذلك، لجواز استنادهم في ذلك إلى الشواهد المتقدمة من الأخبار لا إلى رأي الإمام عليه السلام الواصل إليهم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل ليكون ذلك، يعني الإجماع، ليكون ذلك دليلا مستقلا برأسه. ومعه إذا صار إذا إجى هذا الاحتمال أنهم مستندين علما إلى الشواهد المتقدمة من الروايات، ومعه فيخرج هذا الإجماع عن منه؟ عن الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. إلى ماذا يخرج؟ إلى الإجماع المدرسي الذي لا يصلح للركون إليه كما لا يخفى. فالنتيجة أن الإجماع القطعي المدعى في كلام الشيخ مما لا يكون تاما. نطبق الوجه الاول من هذين الوجهين. قال وقد استدل عليه، واستدل بالمبني المجهول، والمستدل هو الشيخ الاعظم في الركائل، حيث انه لما كان رايا نفس هذا الذي افاده الاخون فهو استدل عليه بوجهين اخرين، عليه اي على منه، على مطلبنا ان المراد بالشيخ هو خلاف اليقين. قال استدل عليه ايضا بوجهين اخرين، الوجه الاول الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف، يعني المراد من الشيخ معنى عام بحيث شمل حتى الظن بالخلاف، بس هذا على تقدير على تقدير اعتباره من باب الأخبار. يعني هذا الاستدلال مبني على ذاك المبنى، لأنه عرفت في أوائل الاستصحاب أن المباني والمكارم مختلفة عند الأصوليين في حجة الاستصحاب واعتباره. بعضهم يقولون أنه حجة من باب ماذا؟ من باب الأخبار، وبعضهم لا، من باب حكم العقل. فهذا الاستدلال مبني على منه؟ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار. أجى الشيخ رحمه الله أجى على الإجماع، والإجماع الخطأ انتهاه، يعني قال كل فقيه هو يرى باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار هو متفق النظر على منه؟ على اعتبار الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف، مما يعني أن المراد بالجد معنى العام. الآخود رحمه الله يناقش في الإجماع، أولا أنه ما ثابت، وثانيا سلمنا ثبوت هذا الاتفاق إلا أنه ما إلى وجه. ليش؟ لأنه مجمع تعبدي وإنما إجماع مدرسي. قال وفيه أنه لا وجه لدعوى ولو كله، فهو قدم المناقشة رقم 2 هذا بحسب تبويبنا، صار أولى وثانية، ولا هو ما قال أولا وثانيا، قول أنه لا وجه لدعوى إشارة إلى المناقشة الثانية، وتعليل ودليل الذكر بعدين لاحتمال وراء قطر لاحتمال أن يكون ذلك خط. بعدين قال لا وجه لدعوى ولو سلم اتفاق الأصحاب، فمعناته شنو؟ هاي الجملة إشارة إلى من؟ ولو سلم إشارة المناقشة الأولى، يعني اولا من سلم اتفاق الاصحاب، اولا ما اسلم عقل انعقاد الاجماع في المساله. ليش؟ بكون المساله مستحدثه، لم يكن لها في كلمات المتقدمين عن الشيخ المفيد، والا هو اول واقدم مصدر اصولي واصل الينا هو ماذا؟ أصول مبادئ أصول الفقه علما للشيخ المفيد رحمه الله. أما هذا اللي حرف به علما إلى الاستصحاب، وعرفنا أنه أكو هيك مسألة وإلا في كلمات المتقدمين على الشيخ المفيد ما هو عين ولا أثر علما لهذه المسألة، فمن أين تدعي إجماع القطعي في المسألة؟ فمن أين تدعي أو فكيف تدعي الإجماع القطعي في المسألة؟ قال ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، اعتبار يعني اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، فجملة ولو سلم هذا شنو؟ أشار للمناقشة الأولى، وقول أنه لا وجه لدعوى أشار للمناقشة الثانية. ليش لا وجه لدعوى الإجماع القطعي؟ قال احتمال أن يكون ذلك، ذلك وكاليه إلما منه؟ اتفاق الأصحاب، لاحتمال أن يكون اتفاق الأصحاب من جهة منه؟ من جهة ظهور دلالة الأخبار عليا، يعني لعلهم استندوا علما إلى تلك الشواهد المتقدمة من الأخبار، مو علما، مو إلى رأي الإمام عليه السلام الواصل إليهم علما، إلى دولات المتقدمين الواصل إليهم جيلا بعد جيل. لا، محتمل هم مستنجين المن إلى تلك الشواهد، فالإجماع راح يصير شنو؟ مدرسي، يعني العبرة والبركة بالمدرس مو بالإجماع بما هو إجماع. الوجه الثاني من سيدنا إذا الإجماع المجمعين إذا استندوا إلى الروايات وإلى السنة، إذا إذن هذا بعد الظن حتى من قول مثل السنة هي طبعا محفظ، وهذا رح تجمع مدرس سيدنا. يعني هذا يا المجمعين ما ندركتم في هذه الدعوة الأخبار، فإذا البركة إلنا البركة بالأخبار بالمدرك لا بالمدرك. الوجه الثاني من هذين الوجهين اللي استدل بهما الشيخ الأعظم وحاصله أن الظن غير المعتبر على قسمين. واحد، الظن الذي قام الدليل القاطع على عدم اعتباره ورده كالظن القياسي. اثنين، الظن المشكوك الاعتبار، يعني لم يقم دليل خاص على اعتباره وفي نفس الوقت لم يقم دليل خاص على عدم اعتباره كالشهرة الفتوائية مثلا، يسموها شنو؟ ظن، أمارة ظنية مشكوك الاعتبار. يعني شنو؟ يعني لا دليل على اعتباره ولا دليل على عدم اعتباره، على طرحه وعلى رفضه وعلى رده. هذا معنى الظن المشكوك الاعتبار. وعندها فإن كان الظن غير المعتبر من القسم الأول، من القسم الأول اللي قام الدليل القاطع على شنو؟ على عدم اعتباره ورفضه وطرحه كالظن القياسي. فإن كان الظن غير المعتبر من القسم الأول فوجوده كعدمه. ومعنى وجوده كعدمه هو ترتيب آثار عدمه على وجوده. فكما شلون ترتيب أثر عدمه على وجوده؟ فكما أنه لو لم يقم الظن القياسي على خلاف الحالة السابقة المتيقنة لكان الاستقطاب جاريا. الآن جنابك إذا عندك حالة سابقة متيقنة والآن في هاي الساعة ظن قياسي ما قام على خلافها، تدري تتحضر لو ما تدري؟ تدري، لكان الاستصحاب داميا. فكذلك لو قام الظن القياسي على خلافها فالاستصحاب داري على حاله. فاستهنانا أثر العدم رتبنا على الوجود، ماله رتبنا على وجوده. شنو كان أثر عدمه؟ هذا الأثر ترتبنا على وجوده وعلى قيامه أيضا. يعني جنابك عندك حالة دار متيقنة والآن قام عندك ظن قياسي على خلافها، شو تقول؟ هذا لا قيمة له أيضا، تجد استصحاب. فمعناته آثار عدمه رتبت على وجوده، هذا هو معنى أن وجوده كعدمه. وإن كان الظن غير المعتبر من القسم الثاني فصحيح أنه هناك ظن بالخلاف في البين، إلا أن الاعتناء بهذا الظن ونقض اليقين السابق به ورفع اليد به
بكذا بهكذا بن عن الحكم عن اليقين بالحكم الفعلي السابق إلا أن الاعتناء بهذا الظن وأنقض اليقين به وأرفع إيدي بسبب عن منه هذا كله مما يرجع إلى نقض اليقين بمشكوك بما هو مشكوك وذلك ليش مرجعه إلى نقض اليقين بمشكوك وذلك لأن هكذا ظن لا مسند له فهو مشكوك الاعتبار وعندها فرفع اليد بهكذا ظن عن اليقين السابق مما يصدق عليه نقض اليقين بالشك ومعلوم ومن البديهي عدم جوازه بحكم أخبار الباب فإذا أخبار الباب تشمل أيضا فرض وجود الظن غير المعتبر بخلاف الحالة السابقة مما يعني أن الشك في أخبار الباب جاء بمعنى عام يشمل حتى الظن غير المعتبر بالخلاف هذا شنو الدليل الثاني للشيخ رحمه الله اجى من خلال الظن غير المعتبر قسم الياء الى قسمين نوع الياء الى نوعين اكو ظن يعني ما معتبر لانه الدليل قاطع قائم على عدم اعتباره وعلى رفضه ورده كالظن الخلاف اقول قل لا قسم اخر من الظن غير معتبر اللي هو الظن المشكوك الاعتبار لا اكو دليل على اعتباره ولا اكو دليل على عدم اعتباره فإذا كان الأول صدق خارج وجودك عدمه أما اللي من الثاني مشكوك الاعتبار هذا لا هذا صحيح أكو ظن بالخلاف لكن أنا إذا أمضي اعتناء بي وبسببه أرفع إيدي عن اليقين السابق هذا الاعتناء وهذا رفع اليد بسببه عن اليقين السابق مرجعه علما مرجعه إلى أن انقضت اليقين بمشكوك انقضت اليقين بحالة الشك فإذا انقضت اليقين بما هو مشكوك راح يصدق علي يعني على رفع يدي عن اليقين بسبب هذا الظن يصدق علي نقض اليقين بالشك لو ما يصدق فإذا صدق وهذا عدم غير جائز بحكم أخبار الباب فإذا أخبار الباب ماذا تسلم حتى فرض وجود الظن غير المعتبر بالخلاف مما يعني أن الشك في أخبار الباب جاء بمعنى عام إلا أن الآخوند رحمه الله ناقش في هذا الدليل بما حاصله أن معنى عدم اعتبار الظن مما للدليل على عدم اعتباره أو لعدم الدليل على اعتباره إشارة علما هذا إشارة النوع الأول والنوع الثاني
آخر. الآخر يركز على هذا. يقول شنو معنى عدم اعتبار الظن؟ ما يفرق لو لأجل الدليل على عدم اعتباره، لو عدم الدليل على اعتباره، النوع الأول والنوع الثاني. ما معنى عدم اعتبار الظن؟ أن معنى عدم اعتبار الظن ليس عقدا إيجابيا، يعني لا ليس معنى تركيب آثار الشك عليه مع عدم الشك واقعا حتى يجري الاستصحاب فيه، حتى يجري فيه الاستصحاب الذي هو من آثار هذا الشك. بل هذا مو معناه، معناه شنو إذن؟ بل معنى عدم اعتبار الظن أنه لا يثبت مؤداه ومظنونه. يعني أنا من أجل أقول عدم اعتبار الظن تقصد منه، تقصد منه أنه لا يثبت مؤداه مظنونه، ما يثبت به من ما معتبر. مثلا لو قام ظن غير معتبر على وجوب الجمعة، الوجوب لا يثبت به، الوجوب لا يثبت به، وهذا لا ينافي أن يكون الظن هذا مما يصلح أن يكون مانعا عن جريان الاستصحاب. فليس معنى ومقتضى عدم اعتبار الظن ترتيبا، يعني ليس معنى ترتيب آثار الشك عليه حتى شنو؟ حتى يجري فيه الاستصحاب. بل لا بد حينئذ لو فرض عدم دلالة الأخبار، لو فرض عدم دلالة الأخبار من باب لو فرض عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، وفرض اختصاص دلالتها أي دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب خصوص الشك المصطلح، شنو؟ فلا بد حينئذ من الرجوع، هاي من الرجوع متعلق لا بد، بل لا بد حينئذ من الرجوع الى سائر الاصول العمليه غير الاستصحاب. وعليه فالحق في الاستدلال هو الاستدلال والاستفادة من الأخبار نفسها، و وعليه فالحق في الاستدلال هو الاستفادة من الأخبار نفسها من تلك الشواهد التي تقدمت في كلام الآخوذ رحمه الله، وعدم تمامية غيرها مما استدل على المطلب. نبدأ الوجه الثاني. الوجه الثاني أو الدليل الثاني للشيخ الأعظم على أن المراد بالشك خلاف اليقين، إجر الخلال قد سمنا الظن غير المعتبر وأنه على نوعين ونحوين. قال أن الظن غير المعتبر إن علم، القسم الأول، إن علم بعدم اعتباره بالدليل، أي بالدليل الخاص كالظن القياسي. فمعناه شنو؟ يعني فمعنى عدم اعتباره هذا أن وجوده، أي أن وجود الظن كعدم عند الشارع، وأن الواو عطف تفسيري، عطف تفسيري إن وجوده كعدمه اللي هو وضحته لكم من الخارج. يعني شنو وجوده كعدمه؟ يعني أن ترتب أثر عدمه على وجوده، ترتب أثر عدمه على وجوده، هذا معناه. وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه، عدم ذلك الظن، فهو المترتب على منه؟ على تقدير وجوده أيضا. فمثل ما كنت تجلس في الصحابة فيما لو لم يقم الظن القياسي، يعني عدم، الآن لو قام الظن القياسي ووجد، لا مع ذلك أنت ماذا؟ تجد الصحابة بلا أي مانعين. هذا إذا كان منه، إذا كان الظن غير المعتبر من القسم الأول. وإن كان منه الظن غير المعتبر من القسم الثاني، أي مما شك في اعتباره، قال فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق. دائما رفع اليد بسببه، أي بسببه متعلق برفع، يعني رفع اليد عن ذاك اليقين بسبب هذا الظن المشكوك الاعتبار. فضمير بسبب يرجع لمن؟ إلى الظن المشكوك الاعتباري. قال فنرجع رفع اليد عن اليقين السابق بسبب هذا الظن، نرجع لمن؟ إلى نقض اليقين بالشك. فتأمل جيدا، هذا فتأمل جيدا في كلام الشيخ الأعظم مو في كلام الآخر. فإذا تنتج الشيخ، فإذا أخبار الباب تكمل أيضا ماذا؟ فرض وجود الظن غير المعتبر. الشيخ الآخر يناقش، قال وفيه، تعال يقول خل نعرف ما مقتضى، ما معنى عدم اعتبار الظن. هل أن معناه عقد إيجابي يعني ترتب آثار الشك على هذا الظن؟ يعني ترتب آثار الشك عليا، فإذا رتبت أثر الشك فصار عندك شك، فإذا صار شك راح تجلس تتحار. قال لا، أن قضية عدم اعتبار الظن إما لإلغائه مثال النوع الأول، أو لا، أو لعدم الدليل على اعتباره اللي هو النوع الثاني. شبيه أن قضية عدم اعتبار الظن لا تكاد تكون إلا عدم إثبات مضمونه به تعبدا. هذا معنى عدم اعتبار الظن، يعني مؤدام ما راح يثبت فيه، مضمون ما راح يثبت فيه. هل مثال تذكركم لو قام ظن غير معتبر على وجوب صلاة الجمعة، الوجوب ما يثبت في هذا الظن. هذا معنى ليترتب عليه، أي على المظنون عليه، أي على المظنون بالظن غير المعتبر، يترتب عليه آثاره شرعا. بل هذا مقصودنا، هذا معنى عدم اعتبار الظن. لا عطف، لا أن قضية عدم اعتبار الظن ترتيب آثار الشك مع عدم، مع عدم الشكوى، يعني قوة بقوة. يعني الشيخ يقول هو واقعا ماكو شك،
يعني هذا الشخص من السئلة يقولني ما صار بس خلاص ما في الأمر عندي ظن ظن على مدة 70% شك 50% شك عن شك المصطلح اللي كنا في المنطقة كنا نسبة 50% لا يقول عندي ظن يعني عندي بد احتمال راجح الظن احتمال راجح فيقول انت قوة بقوة هو الشك في الواقع ماكو اكو ظن في الواقع انت تفتح عليه آثار الشك حتى بقوة تجري الاستصحاب قال لا ترتيب آثار الشك على ذلك الظن غير المعتبر مع عدم الشك واقعا بل لابد حينئذ اي حين توقف حين ان معنى عدم الاعتبار ما صار ترتيب الآثار الشك بل لابد حينئذ في تعيين ان الوظيفة اي اصل من الاصول العملية لابد من التعيين لازم اروح المن ابحث عن التدليل بعد الاستصحاب ما اقدر ادري الاستصحاب ما اقدر ادري فاذا ما اقدر ادري الاستصحاب فكون انا اتعرف على وظيفتي يا اصل من اصول عمليه رائع يا تحليل فلو فرض يذكرون فالفرض فلو فرض عدم دلاله الاخبار مع الظن غير المعتبر بالخلاف معه اي مع ظن غير المعتبر بالخلاف لو فرض عدم دلاله الاخبار على منه على اعتبار الاستصحاب يعني شنو يعني وانما فرضنا دلالتها على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المصطلح في خصوص الشك المصطلح قال فلا بد من الانتهاء إذن الى سائر الاصول العمليه بلا شبهه ولا خيار ولعله انا يذكر فلسطين الباب لعله يعني مو اكيد ولعله ضمير لعله للشان ما له مرجع ولعله اشير يعني اشير منه يعني الشيخ الاعظم لعله اشير اليه اي الى اشكالنا هذا الى مناقشتنا هذه من شنو من عدم اقتضاء عدم اقتضاء غير المعتبر لا يقتضي ترتيب آثار فعليا يقول لعل الشيخ الأعظم أشار إلى إشكال لهذا الأمر بالتأمل يا تأمل هذا التأمل اللي في آخر كلامه في الوجه الثالث بعدين قال فتأمل جيدا الآخر يقول لعله أشير إلى إشكالنا بهذاك الأمر بالتأمل ليش قال لعله لأنه أكو فرق ذكرى وأنا ذاكرها أكثر من مرة الذين يقولون هكذا يقولون في الكفاية وحتى في غير الكفاية يقول أن المصنف إذا قيد التأمل بالجيدان هذا لا يشار به إلى مطلب يخالف المتقدم نعم اللي بتأمل ولعله يشير إلى خلاف الذكر قبل تأمل التأمل المطلق بدون تقييد بمن بجيدا يعني فتأمل فافهم أما إذا قيده جيدا لا هذا ما يشير إلى مطلب وإنما مجرد أنه اتأمل في المطلب لذلك قال لعله أشير إليه أي إلى إشكالنا وين بالأمر بالتأمل في آخر كلامه ثم بعد هو أيضا يقول فتأمل جيدا فإذا في النتيجة ماذا يقول رحمه الله الحق في الاستدلال هو الاستفادة من جمع الأخبار من تلك الشواهد المتقدمة لا ماذا لا غيرها مما يستدل كهذين الوجهين فلا الإجماع القطعي تام ولا قضية الظن غير المعتبر وأنه من القسم الثاني هذا أيضا ليس تاما ثم بعد ذلك يأتي تتم قضية ما المراد من بقاء الموضوع والحمد لله رب العالمين وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل محرم من الحرام أي يوم الأحد اللي بعد يوم الدفن
مثل أحد في الأسبوع، احتمال يوم الدفن جمعة، احتمال سبت. تقول نزل؟ أي أقول عن نزل هاي؟ فإذا الأحد مع ذلك هو شروع يصير الأحد بإعتباره. لا تنسونا من بركاته.